صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. يمر الإنسان في هذه الحياة الدنيا بمراحل عديدة، هذه المراحل جمعها علماء الاجتماع في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الطفولة، والثانية هي الشباب، والثالثة هي الشيخوخة. ولكن حينما ننظر إلى حقيقة هذه المراحل نرى أن الإنسان يمر بأكثر من حالة منذ أن يأتي إلى الحياة الدنيا. ترى أن هذا الطفل الذي له من العمر يوم واحد يختلف عن الطفل الذي يكون له شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، هو طفل أيضا، ولكن كل مرحلة من هذه المراحل التي يمر بها الطفل له أخلاق خاصة، له تعامل خاص، له ابتسامة خاصة. بكاء الطفل يختلف من فترة إلى فترة، يمكن أسبوعين ثلاثة تمر على هذا الطفل بكاءه، ومراحل البكاء عند الطفل يختلف. إذن هذه المراحل التي يمر بها الإنسان من مرحلة الطفولة وإلى مرحلة المراهقة التي هي مرحلة أيضا قبل مرحلة الشباب، هذه المرحلة من أخطر المراحل التي يمر بها الإنسان. إذا وجد للإنسان أساس متكامل في هذه المرحلة، هذا الأساس وهذه الجذور تؤثر عليه إلى آخر حياته. ولكن أي خلل في هذه المراحل ترى أن مستقبله والآخر يتأثر به. العامل الوراثي عامل مهم لا شك، العامل الوراثي إلى دوره في حياة الإنسان، وهذا علماء التربية وعلماء النفس يشيرون إلى ذلك. ولكن العامل الأقوى من العامل الوراثي هو عامل التربية. لما تنظر إلى كثير من الناس ترى أن الأب غير صالح ولكن الابن صالح، ما أرد أمثل أمثلة، أو ترى بالعكس الأب صالح. اليوم ما أكثر هذه المشاهد، أو الأم صالحة ترى أن البنت أو الابن غير صالح. هذا من ضعف التربية. لا شك الطعام إلى دور كبير، الطعام الذي يعطيه الإنسان إلى ولده يمكن ما يلتفت الإنسان، ولكن لما يلاحظ توجيهه وتربيته، تربية جيدة وصحيحة، ولكن لماذا وجد هذا الانحراف الأخلاقي لهذا الطفل أو لهذا الشاب؟ شوف أنه قد يكون العامل الغذائي أيضا هذا المال اللي اكتسب الإنسان. في الرواية أن الطعام وأن بدن الإنسان ينمو على اللقمة الواحدة، لقمة واحدة ينمو اللحم عليه، فهذا إلى أثر وضع عليه في صلاته، في إيمانه، في تعامله مع الناس. إذن كل هذه المراحل، مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، اللي المرحلة المراهقة تعد من أخطر المراحل، اللي مع الأسف احنا نهمل هذه المرحلة تحت عنوان، العنوان انه هذا الطفل بعده بس، او هذه الطفلة بعده. لماذا؟ لانها تمر بمرحلة المراهقة في حال ان اساس التربية والتوجيه للطفل وقبل مرحلة الرشد والبلوغ هذه المرحلة. لان لما يوصل الطفل يوصل الى مرحلة المراهقة ثم الى مرحلة الشباب، لما يصير شاب الاب من الصعب عليه ان يأخذ هذا الطفل ويوجهه كما يريد. مرحلة المراهقة عند الفتاة وعند الشاب هي مرحلة مصيرية في حياة الانسان، تؤثر عليه في كل صغيرة وفي كل كبيرة. لذلك حينما تنظر الى اهل البيت وضع النظام الالهي في كل خطوة من هذه الخطوات قبل ما يتزوج الإنسان، يشير على المرأة أن تأخذ شاب مؤمن ذو أخلاق. يروح الإسلام يؤكد على المرأة أيضا أن تكون مؤمنة ذو أخلاق. تخيروا، رسول الله يقول تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، يعني قبل ما تنعقد النطفة الإسلام يؤكد على هذا الجنين، هذا الطفل رح تنعقد نطفته، ولكن على إيمان ولا على غير إيمان، على توجيه صحيح أو توجيه غير صحيح. الإسلام حينما يقول تناكحوا تكاثروا هذا صحيح، ولكن في نفس الوقت هم أمرنا أن نربي أولادنا. يعني الإسلام ما يوجه توجيه واحد من دون آخر. لما يقول لهذا الشاب لا تسمع إلى الغناء، خلى بديل أمام الغناء. لما يقول له لا تذهب إلى الملاهي وإلى السينما، خلى بديل لذلك. كل شيء، كل حرام مقابل حلال. لما يأمر بعدم ارتكاب الزنا، وجه الزواج، خلى بعد آخر. الإسلام لا يأمر بشيء إلا مقابل شيء آخر. لذلك لما نشوف هذه المرحلة اللي يمر بها الإنسان قبل انعقاد النطفة، الإسلام يوجهنا هم توجيه معنوي روحي وهم توجيه مادي. يقول لك إذا تريد الطفل يطلع جميل، خلي تأكل الأم أو الأب سفرجل لأنه يؤثر عليه في كل صغيرة. أو الأم إذا أكلت في الشهر التاسع التمر، يطلع هذا الطفل حليم. يعني أكل مادي يؤثر على البعد المعنوي والروحي أيضا. إذن كل هذه المراحل التي يمر بها الإنسان من قبل انعقاد النطفة، الإسلام يمشي وياك. انعقدت النطفة، المرأة إذا صلت، إذا توجهت إلى الله، ترى أن هذا التوجه ينعكس. يعني إذا أصابتها صدمة، هذه الصدمة النفسية أو الروحية تأثر على الطفل. إذا هذه المرأة لا ما أصيبت بصدمة أيضا تتأثر. الطعام اللي تأكله مو بس الفيتامين يؤثر عليها، حتى البعد الروحي أيضا. يعني المرأة الحامل إذا حضرت مجالس الغناء، والبعض أنا ما أعرف ليش إحنا ما نتمكن أن نفرح أو نقيم عرس إلا تحت إطار المعصية. يعني الإسلام ما وجهنا بالتوجيه الصحيح. أنت رايح إلى بيت الزوجية، أنت رايح تبني مجتمع جيل، ألا لازم نستمع إلى الغناء؟ ألا لازم نستمع إلى الحرام؟ أو أن الإسلام وجهنا إلى أكثر من ذلك، أبعاد الإسلام إلى أكبر من ذلك، أنه جعل بإمكاننا أن نستفيد من الحلال. هذا التوجيه، توجيه الإسلام، ما من صغيرة وما من كبيرة إلا وترى للإسلام منهج. في التربية ترى أن المأمون يمر في طرق بغداد، وإذا به يمر بأطفال يلعبون في ذلك المكان. الأطفال كلهم هربوا إلا طفل واحد له من العمر 7 سنين، التفت إليه المأمون، لأن هذا المشهد عجيب، كلهم هربوا، ليش هذا ما هرب؟ التفت إليه قال له يا هذا لماذا لم تهرب؟ أشو كل الأطفال هربوا، ليش أنت بقيت وحدك؟ التفت إليه قال له لم يكن الطريق ضيقا حتى أوسعه عليك، ولم أرتكب جرما حتى أخاف من ذلك. شاف هذا كلام منطقي، وطفل عمره 7 سنوات التفت إليه قال يا هذا من أنت وما اسمك؟ قال اسمي محمد. قال محمد ابن من؟ قال ابن الرضا. قال سلام الله على الرضا. وإذا به الإمام الجواد سلام الله عليه، يعني أن أهل البيت يرافقون هذه الحالة، منهجية التربية عندهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أن للحسن والحسين مقام كبير عند رسول الله، ولكن هم أطفال كان يتلاعب معهم. ليش؟ لأن هذا التلاعب مع الأطفال إلى أثر نفسي عليهم. إذن الإسلام يواكب منذ مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة، يواكب المسيرة أيضا إلى مرحلة الشباب. كل هذه المراحل تشوف الإسلام يوجه الإنسان توجيه صحيح. لماذا؟ لأن الإسلام ينظر إلى تقنين الأسرة، الحدود تلك حدود الله فلا تعتدوها. ليش؟ لأن الحدود مو هو حد السرقة فقط، الحد ليس هو حد في الصلاة فقط أو في الصيام، الحدود التي يعبر عنها الإسلام أكبر من ذلك. الزواج أيضا والأسرة لها حدود، ولا شك أن الإسلام إذا أراد أن يربط بين الأسرة يبدأ من الأساس. شوف بداية الإسلام وترتيب ومنهجية الأسرة في الإسلام. أولا يربط بين الرجل والمرأة، ويجعل هذه العلاقة على أساس الإيمان مو على أساس العاطفة. يعني الرجل إذا يتعامل مع زوجته على أساس العاطفة، يعني ماذا؟ يعني على أساس المصلحة. يوم اللي يحتاج إلى زوجته فيعتني بها، يوم اللي ما يحتاج إلها لا يعتني بها. يعني الأساس هو أساس المصلحة مو أساس الإيمان. إذا كان أساس الإيمان لا يرى أن للزوجة عليه حق وله على الزوجة حق، لما يتعامل مع الزوجة على أساس الإيمان على أساس الحقوق، فإذا قام بواجباته إنما يرى أن نفسه لم يقدم شيء. لماذا؟ لأن هذه حدود أمره الله تبارك وتعالى بها. هذا أساس الإيمان، هذا أساس التعاطي والتعامل مع الزوجة، لم يكن من أجل المصلحة الذاتية، لم يكن من أجل العامل العاطفي، وأنما هنالك عوامل أقوى وأكبر من ذلك، هي عوامل الإيمان والحقوق المتبادلة بين الرجل والمرأة. زين، هذه العلاقة الأولى، هذا الرباط الأول. بعد هذا الرباط تأتي المرحلة الثانية، البراعم الذين يولدون من الزوج والزوجة يشكلون أيضا حقوق. يعني للأب والأم حقوق على الأولاد، وللأولاد أيضا حقوق على الآباء. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة تأتي أبناء العمام والخؤولة، أبناء الخال والخالة أيضا. تلاحظ هذه العلاقة، شوف الأسرة الآن أبين لك الإسلام شلون بدأ بالأسرة، من حقوق الزوج والزوجة إلى الأولاد، إلى الارتباط بالأعمام وأبنائهم. هذا أيضا إيجاد نوع من الرابطة، والإسلام يؤكد على هذا الارتباط بصلة الرحم. ذاك العنوان حقوق الزوج والزوجة وحقوق الآباء على الأبناء وبالعكس، ولكن كيف يربط بين العمام والأخوال؟ شلون يربط بيناتهم؟ يربط بيناتهم تحت هذا العنوان، عنوان صلة الرحم والتزاور وما أشبه ذلك، وهذا عنوان واسع وكبير في الإسلام. تروح إلى العنوان البعد، تلاحظ أنه يربط الإنسان هذا المجتمع وهذه الأسرة، يربطها ببقية الأسر، ارتباط ببقية الأسر. مثال الشجرة اللي عندها أغصان، وهذه الأغصان ترتبط بينها وبين الآخر، يعني هذه شجرة وهذه شجرة ترتبط وتتشابك عبر هذه الأغصان. هذه المرحلة الأخرى. ليش؟ لأن الأسرة الصالحة هي أساس النظام الصالح. المجتمع الصالح شلون يكون؟ إذا ما كانت أسرة صالحة ما راح يكون هذا المجتمع الصالح. والمجتمع الصالح يبدأ من الأسرة، من هذه البذرة الأولى. لذلك هذا التعاطي، جاء الإسلام وجعل نظام بين هذه الأسرة والأسرة الأخرى، اللي كل هذه الأسر تشكل نظام واحد. النظام ما هو؟ التزاور، زيارة المريض، عيادة الآخرين، السلام على الآخرين، احترام الآخرين، كل هذه العناوين تجمع المجتمع. جعل أن هنالك عنوان أكبر حينما جعل الكل تحت رباط الوطن. لذلك في الرواية قال رسول الله: حب الوطن من الإيمان. إذا تحب وطنك وعندك علاقة بوطنك وتدافع على وطنك، هذا من الإيمان يجعله الإسلام. هذا عنوان. يأتي العنوان الأوسع يجعل الإسلام الرباط أكبر، رباط الأمة. ففي الرواية: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يعني إذا هو مسلم ويدعي الإسلام لازم يهتم ببقية المسلمين. هذا رباط الأمة. هذا باختصار أشير لك حتى بين لك ترافقنا في هذا التسلسل. يأتي رباط أوسع من ذلك، هو رباط الإنسانية، المجتمع البشري كله. الإسلام لا يقول إلا أنه هذا مسلم تحترم، لا، أوسع من ذلك يذهب الإسلام. يقول الإمام أمير المؤمنين في إشارة إلى الرعية: إما أخ لك في الدين أو لا. يعني إما أن يكون هذا أخ لك في الدين أو لا، ترى أنه لا يشترك معك في الإنسانية. هذا تقسيم الإسلام. وهذا ربط الأسرة يدل على أن الإسلام يهتم بالأسرة أكبر اهتمام، ويجعل الأساس الأول في التعاطي مع الأسرة هو عنوان الإيمان. هذا مجتمعنا الإسلامي. ولكن لما نتروح ونقارن بيننا وبين المجتمع الغربي، تلاحظ الأسرة أبدا ما إلها معنى. عنوان الأسرة في المجتمع الغربي ما إلها قيمة أبدا، لأنه هذه الأسرة لما الشاب يكبر والشابة تكبر كل واحد يروح إلى سبيله، ولكن هنالك الرابط يربط بينهم أبدا ما في ذلك. وإنما العامل الذي يجمعهم خلاص، تزوج رجل مع امرأة وتلاحظ لا قد تكون صديقته، وهذه الأولاد من صديقته بعد 10 أو 20 سنة يتزوجون. عنوان الأسرة وهذا التفسخ في العالم الغربي. والآن العالم الغربي ده يسحب المسلمين إلى نفسه، والآن الملايين من الجاليات الإسلامية تسكن في الغرب. ليش؟ لأن عنده تفكك أسري يحتاج إلى هذا العامل الأسري، هو جايبهم أيضا حتى يفككهم. وألن فعلا إلى مرحلة كبيرة الغرب نجح في تفكيك الأسرة، ولكن هذا اللي عنده إيمان يبقى على إيمانه. السيد البروجردي رضوان الله عليه، وكيل من وكلاء كان في ألمانيا، يقول: أنا كنت في الفندق، إجاني اتصال، هنالك رجل يريدك في المستشفى. تعجبت، ما عندي أنا أحد هنا ولا أعرف أي إنسان. يقول: أخذت السيارة وتوجهت إلى المستشفى، شفت رجل كبير بالعمر وإنسان مريض وليظهر عليه أنه في المراحل الأخيرة من عمره. التفت إليه قال له: مولانا أنا أريد أصير مسلم. عجبت، ليش تريد تصير مسلم؟ أنت إنسان مشرك لا تعتقد بالدين. قال: كان إنسان بجنبي كان مريض، أنا مريض صار لنا أسابيع وأشهر ولا إنسان واحد إجا يمر علي ويسأل أحوالي، لا أولادي ولا بناتي ولا زوجتي ولا أقربائي ولا أصدقائي أبدا، ولكن ذلك المسلم جاءوا إليه أبناء كل يوم يمرون عنده، أولاده يمرون عنده، بناته، أصدقائه، أقربائه. أنا سألته قلت له: يا هذا إلى أي دين تنتمي؟ هذا شلون دين اللي يجمعك ويجمع كل أقاربك إلى مكان واحد وإلى تجمع وإلى بيئة واحدة؟ قال: أنا مسلم والدين يفرض علينا ذلك، أنه أن نتزاور، أن يسأل بعضنا عن البعض الآخر. فهذا الرجل اللي ما كان رجل مسلم قال: أريد أن أسلم. فعلا أسلم على يد وكيل السيد البروج يردي أسلم على يديه بعد مرحلة زمنية وأعطاه وكالة أنه أن تتصرف بقضية تكفيني وغسلي، كل هذه الأمور أنت تتكفل بها وأي واحد آخر من أولادي ما يتدخل. يقول هذا الرجل مرت على فترة زمنية ومات. يقول رحت إلى المستشفى حتى أخذ هذا الجثمان وعلى الطريقة الإسلامية أغسله وأكفنه وأدفنه في مقابر المسلمين. رحت إلى المستشفى شفت شاب واقف هناك، سألت من عنده، من أنت؟ قال أنا ابن هذا الميت. قلت له ماذا تريد من عنده؟ شو تريد من عنده أنت؟ قال أبوي يعني هذا جاي أخذه. قلت له وين تأخذه؟ قال أنا هذا بايع للشركة للتشريح، بايع جثمانه، يأخذون هذا الجسد ويشرحوه ويستفيدون من أعضاءه ومن جوارحه للتشريح وما أشبه ذلك. قلت لا، هذا القانون وأنا عندي وكالة من والدك وهذه الوكالة معي. فحاول أن يرفع علي قضية قانونية بمعنى أنه ابنه وما عندي حق أنا، ولكن القانون أعطاني إليه الحق. إنسان بعد والده ما ميت تلاحظ أنه يتفق مع شركة أجنبية لكي يستفيدوا من أعضاء والده ويقطعوها ويستفيدون منها. لماذا؟ لأغراض مادية. الآن تعرف قيمة الإسلام، الآن تعرف قيمة الإنسان بما هو إنسان، الإنسان الذي له قيمة. هذه القيمة من أعطى له؟ الإيمان، إيمان الإنسان. الإسلام هو الذي أعطى الإنسان هذه القيمة. وهذه القيمة تبدأ من وين؟ تبدأ من هذه الأسرة، هذه الأسرة التي بناها الإسلام على المحبة من اليوم الأول. شوف الله تبارك وتعالى إيجاد هذا العقد، يعني بمجرد أن نوجد عقد الزواج، وما أسهل من ذلك. الآن لما تنظر إلى مذهب أهل البيت سلام الله عليهم تلاحظ في قضية الزواج الساهل، ولكن بالعكس في قضية الطلاق صعب ويقف أمام الطلاق. لماذا؟ لأن الزواج هو الذي يجمع الأسرة، الزواج هو الذي يعطي للإنسان وللمجتمع الإيمان قيمته. ولكن من دون هذا الزواج ترى أن مشاكل كثيرا ما تحدث. لذلك الزواج عندنا ما يحتاج إلى شهود ولا يحتاج إلى شروط أبدا، ولكن الطلاق لا. أنا يوم واقف في بيروت إجا شاب عندي قال لي شيخنا، يبكي شاب في مقتبل عمره يبكي. قلت له شبيه؟ قال لي شيخنا أنا طلقت زوجتي والآن نتندم. قلت له شلون طلقت؟ قال أنا قلت إلى زوجتي إذا رحت إلى بيت أهلك أنت طالق بالثلاثة. وهذه راحت إلى بيت أهلها، زوجتي الآن حامل وأنا ما مر على زواجنا إلا أشهر وأنا أحب زوجتي وزوجتي هي تحبني أيضا، ولكن ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ شوف الإسلام، شوف مذهب أهل البيت، شوف الشريعة الإسلامية الصحيحة. الإسلام لا يوافق على ذلك. أولا الإسلام المرأة لازم يكون لها شروط معينة حتى يتم الطلاق، وأنت طالق بالثلاث الإسلام ما يقبله. يقول الإسلام إذا كان الرجل بحالة غضب وحالة انفعال وتلفظ بكلمة الطلاق أيضا لا يقبل من عنده، لازم يكون مختار وبكل طوال عقلية أيضا أولا. ثانيا أنه أنت طالق بالثلاثة بهذه الطريقة وصار الطالق وعنده هي حامل من عنده ما يوافق أيضا. يقول أولا لازم المرأة يكون إلى وضع خاص، ثانيا أنت طالق يقول هذه الكلمة باختيار أو مو مرة واحدة ثلاث مرات، لا طالق ثم ترجع عليه ويطلقها وترجع، يعني عقد القضية ويحتاج إلى شاهدين أيضا يعقد هذه العملية، لأن الطلاق يدمر المجتمع. بالعكس تروح إلى المذاهب الأخرى تلاحظهم أنه يسهلون في قضية الطلاق الذي هو تفسخ المجتمع، ولكن لما تنظر إلى قضية الزواج صعبوها. الإسلام إنما جاء لبناء المجتمع، المجتمع الذي يبنى على أساس الإيمان على أساس المحبة، حتى قضية تعدد الزواجات اللي هذه تعتبر من القضايا المهمة. أنا أذكر هذه القضية، يمكن البعض يزعل يمكن البعض ما يرتاح، ولكن إذا أردنا أن نعرض الإسلام كاملا لازم نتطرق إلى كل هذه الأبعاد. الإسلام إنما قالت في تعدد الزواجات. لماذا؟ ليش؟ إذا الآن تعرض على مرجع من المراجع أو عالم من العلماء قلت له أنه أنا أريد أتزوج على زوجتي وهذا الزواج اللي الآن في عصرنا، في الماضي يمكن قبل 100 سنة 200 سنة كان الزواج المتعدد قضية عادية عندهم، ولكن الآن اختلف الأمر. ما أتصور اليوم مرأة تقبل أن تتزوج، أن يتزوج زوجها عليها. يعني أنت تجيب للمرأة كل شيء تقبل به إلا الضرة، تعتبر أن الضرة قاصمة للظهر. أبدا ما في مجال، لا تحكي في هذا. وشوي لما تنظر إلى الواقع تلاحظ أن المرأة هذه بذلت نفسها لهذا الرجل، ضحت بنفسها، بحبها، بأخلاقها، بوفائها إلى هذا الرجل، ولكن تأتي مرأة أخرى أن تسلبها ذلك، صعب على المرأة. الآن هذا سؤالي، إذا اليوم تعدد الزواجات يؤدي إلى جحيم في البيوت، نادر تشوف مرأة ثانية تقول مو مشكلة أجيبها عادي ما عندي مانع، نادر هذا. ولكن أصعب سلاح وأخطر سلاح اليوم يعد للمرأة هي الزوجة الثانية. إذا الإسلام يقول إذا كانت هذه الزوجة الثانية تدمر حياتك وتخلق لك المشاكل، الإسلام لا يحبذ ذلك. الإسلام ليس فيه عسر ولا حرج أبدا. الإسلام جاء بنظام متكامل لكي يجعل الأسرة تعيش في نعيم، ليس تعيش في جحيم. يعني الإسلام حينما أمر بتعدد الزوجات إنما لكي يجعل المجتمع يعيش في نعيم. ولكن اليوم إذا كان هذا التعدد، انتبه لكلام بعدين لا يفسر كلام بشكل آخر، اليوم إذا تعدد الزوجات، إذا تتزوج على زوجتك، هذا الزواج إذا يؤدي إلى مشاكل وإلى صراع وإلى نزاع، الإسلام أبدا ما يشجعك على ذلك. لأن الإسلام يريد المحبة في داخل الأسرة، ما يريد الدمار وما يريد الصراع المستمر، وإنما يأتي إليك بالمحبة وبالخير. والبعض مع الأسف بعض شبابنا اليوم يقول أنا عندي مشكلة مع زوجتي، راح أتزوج وحدة ثانية حتى خلاص ما تتكلم بعد، وهذا من أكبر الأخطاء. يخرج من صراع، يخرج من فشل في حياته الزوجية لكي يبدأ بجحيم آخر، والإسلام لا يأمر بذلك. أنت مو بإمكانك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو تنظر إلى أهل البيت. أولا ذاك رسول الله، ثانيا المرحلة في ذلك الوقت تختلف عن هذه المرحلة. والإسلام إنما جاء لإسعاد البشر، لإيجاد روح المحبة بالبشر. الإسلام إنما جاء لكي تتماسك هذه الأسرة. لذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما تزوج بفاطمة لم يتزوج عليها، لأنها كانت كفء لأمير المؤمنين. اليوم المرأة أيضا عليها أن تسعى لإرضاء زوجها. اليوم المرأة لا تفكر بوظيفتها قبل أن تفكر بزوجها، وهذه مصيبتنا اليوم. اليوم تخلي الطفل إلى دور الحضانة، الخادمة هي اللي تربي الطفل، ولكن هي متنعمة بوقتها، تروح وتجي كأن ما إلها أطفال. زي نحن ليش منستعين بقضية الولادة إلى قضية الاستنساخ؟ ليش منستعين بطفل الأنبوب؟ ليش احنا تزوجنا أصلا؟ ليش هذا الزواج؟ إنما الزواج مسؤولية كبيرة جدا في المجتمع، إقامة الأسرة وتربية الأولاد على حب أهل البيت وعلى توجيههم إلى التوجيه الصحيح، هذه مسؤوليتنا. اليوم أنا كثير يسألون من عندي يقول شيخنا احنا إذا حبينا قبل الزواج ما هو الحكم الشرعي؟ الحب إذا ارتكب الإنسان في أثناء هذا الحب إلى محرم فهو حرام، ولكن ما يصير حب من دون حرام، نادر، لأن هذا المزاح هو حرام، المصافحة هو حرام، كلمتين حلوات هذا حرام أيضا. الإسلام يقول مو الآن استكر عينك، ما عدنا الآن احنا الماضي، اليوم وضعنا يختلف عن الماضي. قبل يمكن لا الشاب يشوف البنت ولا البنت يشوف الشاب، الآن الآباء مو بإمكانهم أن يقيسوا على الماضي. اليوم على الشاب أن يعرف من هذه الشابة وشنو هي ثقافتها وإيمانها وإخلاصها وحقيقة هذه المرأة، وهكذا بالعكس، ولكن ضمن الإطار الشرعي. ضمن الإطار الشرعي، ولكن إذا يسكر عينه ويمشي وهي مسكرة عينها تشوف تبدأ المشاكل، وما تمر إلا أيام وإلا سويعات ويحدث الطلاق. اليوم الإسلام لما يبنينا مجتمع صالح، ولكن هذا المجتمع على أساس المعرفة. الإسلام لما يقول تخيروا لنطفكم، شلون تخيروا من دون أن تعرف المرأة؟ إياكم وخضراء الدمن، شلون تعرف هذه المرأة أنه سيئة ولا صالحة؟ غير تتعرف على واقعها، على حقيقتها، لأنك راح تعيش معاها أيام، لا بل سنين، عشرات السنين إذا الله أعطاك العمر. إذن الإسلام لما يبني هذا المجتمع، لما يبني هذا الكيان، لما يبني الأسرة على أساس صالح، لا يبني هذه الأسرة على أساس غير صالح. لما تنظر إلى علاقة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه بالزهراء، تنظر إلى علاقته بالحسن والحسين، هذه الأسرة متكاملة. نجعل من الحسن والحسين أسوة لنا، نجعل من الزهراء ومن رسول الله أسوة لنا في التعاطي وفي التعامل مع هذه الحياة، لا أن يكون التعاطي على أساس والله أنا حبيت هذه وتزوجتها، لأن هذا التعاطي خطأ. واليوم شبابنا مع الأسف يقعون في هذه المهاترات، لا ينظرون إلى المرأة الصالحة بما هي صالحة، ينظر إلى مرأة في بعد معين، ينظر إلى جمال الظاهر ولا ينظر إلى جمال الباطن. اليوم الإسلام لمن يرشدك، لمن يوجهك، يوجهك تحت هذا الأساس، لمن يأمرك بتشكيل الأسرة، هذه الأسرة التي سيأتي منها الأطفال والأجيال، يأمرنا بتوجيه هذه الأسرة. لم ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يأتي إليه رجل، أضرب لك مثال لهذه الأسرة المتكاتفة اللي نجعلها قدوة لنا ولكم في رسول الله أسوة حسنة. يأتي رجل إلى مسجد رسول الله يقول يا رسول الله إني لجائع. الرسول يبعث واحد من أصحابه إلى دور زوجاته، اجب الخبر يا رسول الله ما في دورك إلا الماء. هذا رسول الله، هذا سيد البشر، هذا خير من خلق الله تبارك وتعالى، ليس في دوره إلا الماء، ما عنده شيء آخر. التفت إلى المسلمين، التفت إلى الجالسين، إلى الأصحاب، من يطعم هذا وأنا أضمن له الجنة؟ ما قام أحد. كبقية المواقف مثل الحروب الغزوات، ما برز إلا أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب، قال أنا له يا رسول الله، قال أجلس أنت يا علي. المرة الثانية، من لهذا الرجل وأنا أضمن له الجنة؟ هكذا قام أمير المؤمنين. المرة الثالثة أخذ الإمام سلام الله عليه، أخذه إلى الدار، التفت إلى فاطمة سلام الله عليها، إلى سيدة نساء العالمين، إلى مثال الزوجة الصالحة. يقول أمير المؤمنين إذا نظرت إلى فاطمة انزالت عني الهموم والأحزان. هذه المرأة، مو اليوم اللي واحد يشوف إلى زوجته كأنه ينظر إلى شبح، يخاف من ذلك، لذلك يبتعد عنها ويتأخر، ولو هذا مو دليل على تأخره عن زوجته وعن أولاده وعن تربيتهم. لذلك يدخل أمير المؤمنين يقول يا بنت رسول الله هل لنا شيء من الطعام؟ تقول له يا أبا الحسن ما عدنا إلا هذا العشاء، ما عدنا شيء آخر. وإذا بأمير المؤمنين يلتفت إلى فاطمة يقول يا بنت رسول الله نوم الطفلة، نوم الأولاد. نيمت الإمام الحسن، الإمام الحسين، السيدة زينب، أم كلثوم، نومتهم وأطفأت السراج. التفت الإمام، قدم طعامه وأولاده إلى هذا الرجل، وصار أمير المؤمنين يمضغ من دون طعام. شوف العامل النفسي، يمكن اليوم تقدم إلى واحد وتقول له أنا ما عندي شيء، صحيح؟ يمكن تقدم له ولكن هذا راح يلتفت انه ما عندك شيء، راح ياكل وراح يقبل ولكن هو متاثر. شوف الامام امير المؤمنين، عطاءنا للناس لا يكون أنا أخلي من نية في عطائي إلى الآخرين، لا يكون أحسس الآخرين بحاجتي أبدا. هكذا أمير المؤمنين صار يمضغ الطعام في مكان مظلم، وذاك الرجل يأكل وهو يمضغ، حتى لا يكون يتصور أن علي بن أبي طالب ما عنده طعام فيتأثر لهذا العمل. في الصباح حينما ذهب أمير المؤمنين إلى الصلاة خلف رسول الله صلى الرسول، التفت إلى ورائه، وجه الخطاب إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، صار يبكي الرسول، دموع تنزل على خديه، قال: يا علي، إن الله تعجب لعملكم في البارحة. الله يتعجب لماذا؟ طبعا التعجب ليست من صفات الله، التعجب لا تطرأ على الله تبارك وتعالى، ولكن لعظمة هذا العمل، هذا التآلف، وهذه الوحدة، وهذا الاجتماع في القرار بين أمير المؤمنين وبين الحسن والحسين والسيدة زينب وأم كلثوم والزهراء سلام الله عليهم. هذا التكاتف في العمل، يمكن اليوم الرجل يعمل عمل زوجته تخالفه على ذلك، أو أبنائه يخالفوه على ذلك، ولكن هذا الاجتماع الأسري إنما كان نتيجة لتربية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتربية أمير المؤمنين، لأن الإنسان يحتفظ بماذا؟ يحتفظ بأسرته، يتعب ليل نهار يقدم الغالي والعزيز إلى أسرته، لأن هذه الأسرة هي التي مظهر الإنسان. اليوم الإنسان لما ينظرون إلى ولدك ينظرون الناس إلى حقيقتك، لا تقول ابني شيء وأنا شيء آخر، هذا ابنك، وعمل الإنسان في خارج المجتمع هو الذي يدل على حقيقة الإنسان. لذلك يبقى الإنسان وهذه الروحية وتعامل الإنسان وعمل الإنسان ليل نهار يعمل الإنسان من أجل ماذا؟ في الرواية جاء رجل إلى الإمام الصادق قال: يا ابن رسول الله، إني أحب الدنيا وأحب أن أؤتاها. قال له الإمام، قال: يا هذا، ماذا تحب من الدنيا؟ قال: أحب الدنيا أن أعمل فيها وأن أطلب الرزق إلى أولادي وإلى زوجتي. قال الإمام الصادق: يا هذا، إن هذا من عمل الآخرة، يعني يوم اللي تطلع برا وتعمل وتتعب وتقدم هذا العطاء إلى زوجتك وإلى أولادك، هذا عبادة. العبادة اليوم مو فقط بالصلاة والصوم، حتى هذا العمل. لذلك الإنسان يقدم نفسه، يضحي بنفسه من أجل من؟ من أجل أولاده. ولكن لما تنظر إلى واقعة الطف وتنظر إلى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ترى أن الحسين قدم نفسه وقدم أسرة أيضا للدين. ما في عندنا عنوان في كل التاريخ كعنوان أبي عبد الله الحسين، كعطاء الحسين. الإمام ينظر إلى علي الأكبر يتقدم، أول هاشمي يتقدم هو علي الأكبر، تقدموا الهاشميين والأصحاب، حتى الإمام وهو إمام عند علم الإمامة يأخذ هذا الطفل الرضيع إلى القوم، طفل صغير ولكن الإيمان، هذه العاطفة اللي تحدثنا عنها أول المجلس، هذه العاطفة وهذا الإيمان. الإمام يقدم الإيمان على عاطفته، يقول هذا طفل خليه، لا، ولكن كل أسرة الإمام الصغير والكبير، كل الأسرة اشتركوا في هذه التضحية، حتى الإمام سلام الله عليه هو الآخر قدم بنفسه وبدمه الزكي. انتهى الأمر باستشهاد الإمام، لا، القضية أبعد من ذلك حينما أخذوا أهل البيت. لذلك لما يجي الإمام ويودع السيدة زينب والعلويات والهاشميات يأمرهم بلبس الأزر والمقانع، لأن الإمام يقول لهن: كأني بكن عن قريب غير بعيد، كالإماء والعبيد يسوقون بكم بين البلدان. فعلا حينما أخذوا الحوراء زينب والعلويات وبنات رسول الله جاءوا بهن من بلد إلى بلد. المشهور اليوم أنه أخذوا أهل البيت من الكوفة إلى الشام، ولكن هذا الطريق من الكوفة إلى الشام كانت بلدات في الطريق، كانوا يخلون أهل البيت خارج المدينة، ويعلنون بالعيد في ذلك اليوم ويدخلون ببنات رسول الله وبآل بيت رسول الله إلى أن وصلوا إلى الشام. تدري شماتة العدو مو شماتة عادية. لذلك يسأل الإمام زين العابدين: يا ابن رسول الله، أي المواطن كانت صعبة عليكم أهل البيت؟ يقول الإمام زين العابدين 3 مرات: الشام الشام الشام. ليش؟ لأن شماتة العدو كانت كبيرة عليهم. العدو لما يشمت بني أمية ومركزهم بالشام، لما يشمتوا بأهل البيت كان هذا يتعاظم على الإمام زين العابدين. جاءوا بهم وأدخلوهم في خريبة. والإمام زين العابدين لما فتحوا الجامع والسلاسل، قيل هذا الطريق الإمام مربط بالجامع وبالسلاسل، وإذا بالدماء تنزف من رجلي الإمام ومن رقبة الإمام زين العابدين. أدخلوهم إلى خريبة لا تقيهم من حرارة الشمس في النهار ومن البرد في الليل. هؤلاء أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، ولكن الزمن والدهر لقد غدر بأهل بيت رسول الله سلام الله عليهم. لذلك حينما سمعت هند زوجة يزيد، هند بنت عبد الله، لما سمعت بمجيء سبايا، لأنه أعلنوا في الكوف لا إله إلا الله، أعلنوا أن السبايا هم خوارج، ما أعلنوا أنهم من آل بيت رسول الله. عرفت هند بنت عبد الله التي كانت يوم خادمة في دار أمير المؤمنين، أبوها لما راد يسافر خلاها في دار الإمام سلام الله عليه، وبعد دار الإمام أمير المؤمنين انتقلت إلى دار أبي عبد الله الحسين، فكانت عند العلويات وعند الإمام إلى أن اجوا أخوالها وأخذوها وزوجوها إلى يزيد. فعرفت هند أن هنالك سبايا في الخريبة، خرجت وجاءت تسأل عن السبايا، خرجت وجاءت محاطة بإمائها وبالعبيد، وضعوا لها كرسيا جلست على الكرسي، ولكن زينب جالسة على الأرض، بنات رسول الله جلسن على الأرض وهند على الكرسي. التفتت هند إلى العقيلة زينب، تدري الأيام وتكفي مصائب الطف أن تغير ملامح العقيلة زينب سلام الله عليها. فترة طويلة وإذا بالعقيلة زينب طأطأت برأسها إلى الأرض، التفتت إلى أختها أم كلثوم. هذه ليلة الجمعة، ها، وجه قلبك إلى كربلاء، وجه قلبك إلى ضريح أبي عبد الله الحسين، واس الحسين بهذه الدموع والعبرات. وإذا بهن تلتفت إلى زينب، زينب تلتفت إلى أم كلثوم، تقول: أخي أم كلثوم، تعرفين هذه المرأة؟ قالت: لا أخي لا أعرفها. قالت: أخي، هذه هند خادمتنا. ولكن شوف الدهر، التفتت هند إلى العقيلة زينب وهي مطأطئة، قالت: أمة الله، من أي البلاد أنتم؟ وإذا بالسيدة زينب، قالت: نحن من المدينة. قالت: من أي مدينة؟ قالت: من مدينة رسول الله. حينما سمعت هند إلى مدينة الرسول جلست على الأرض، قالت: احتراما لمن سكن المدينة. ثم التفتت إلى العقيلة زينب، قالت: أمة الله، عندي دار في المدينة، ومرت أيام وليالي، أريد أن أسألك عن تلك الدار. قالت لها: اسألي عن أي دار. قالت لها: أسألك عن دار سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. التفتت إليها زينب قالت اسألي. قالت يا أمة الله أسألك عن سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، أسألك عن سيدي أبي الفضل العباس، أسألك عن سيدتي ومولاتي زينب، عن مولاتي أم كلثوم. أعجب العقيل الحزن، التفتت إليها قالت يا هند إن سألتي عن يزيد، إن سألتي عن الحسين فهذا رأسه عند يزيد، وإن سألتي عن أبي الفضل العباس فهو على القميص جثة من دون يدين، وإن سألتي عن أختي أم كلثوم فهذه أختي أم كلثوم، وإن سألتي عن زينب فأنا زينب، أنا زينب، أنا زينب اللي يحشون عني، أولي أنا زينب اللي يحشون عني، والله سلت المصايب ما سلني، أنا تمرمريت من صغر سني ومصايب الدنيا ديني، يا ومصايب الدنيا ماذا صنعت؟ أخذت بحجرين وضربت به رأسها، وإذا بالدماء تسيل من رأسها وهي تنادي وسيدا وحسينا، يا هند يا هند خان الدار بينا، يا خان نشتل واحنا يا انسبي انا ولا طارش اللي يصل المدينة، يا خبر علي بالمر علينا، يا خبر علي بالمايا احمى الضائعات بعدك ضعنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اما يجيب جميعا ها اما أمن يجيب يا الله أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، إلهنا بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين وبغربة العقيل زينب يا الله 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 يا الله. الله. نتوجه إلى أبي عبد الله، إلى كربلاء، إلى ضريح أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ونطلب من الإمام لقضاء الحوائج. يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا جميعا. ها يا وجيها، يا أبا عبد الله، يا وجيها عند الله بغربة زينب، يا وجيها اشفع لنا عند الله. اللهم عجل لوليك الفرج، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، لا تمتنا إلا على ولاية أمير المؤمنين. أقضي حوائج المحتاجين سيما الحاضرين في مجلسنا. اللهم شاف مرضاهم يا الله، أدي دين كل مدين. اللهم احفظ لنا علماءنا العاملين من حضر مجلسنا يا الله. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء. اللهم فك أسراءنا يا الله. طبعا إخواني كالليالي الماضية إن شاء الله الجميع يشتركون في اللطم، وأخويا وعزيزي ملا جليل إن شاء الله يخدمكم بهذه الخدمة. وبعث إلى أموات الحاضرين، وإلى من مات على الإيمان، وإلى شهداء الإسلام جميعا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.